بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد انتشرت صوتية لسليم الخوخي هداه الله بعنوان قصة حقيقية مؤلمة وحادثة عجيبة، وتعجبت حقيقة من طرحه، ولو كانت من غيره لم تكن مستغربة كما لو كانت منه، لأنه يتظاهر بالزهد والورع، والله المستعان. والعجيب بداية أتى من العنوان، كيف جزم صاحبه بكونها حقيقة مع أن إسنادها مجهول؟ ولكن للأسف بعض الناس لا يحترم حتى عقول الناس، وقبل ذلك لا يخاف الله في مخاصمته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا موضع الشاهد. ولنستمع القصة كاملة بنصها من في سليم الخوخي يرويها فيقول،
هذا يقول: حادثة عجيبة وقعت للشيخ الفاضل الفقيه أبي عبد الله عبد الرحمن بن مرعي رحمة الله عليه. يحكيها من عايشها فيقول، يحكيها من عايشها فيقول، يحكيها من عايشها فيقول: كنت في الدعوة إلى الله في مدينة رداع قبل فترة، جلست فيها 4 سنوات هنالك في مسجد، وقد كلفني الشيخ الفاضل أحمد بن شملان حفظه الله أن أقوم بالتنسيق مع المشايخ والدعاة ليلقوا المحاضرات في كل أسبوع التي تقام في دار الحديث برداع. فاستدعيت مرة الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، فلما رأى بعض المتعصبين للحجور إعلان المحاضرة استدعوا من يحاضر عندهم في رداع، وكان الفرق بين المسجدين قليل. ثم قمنا باستقبال الشيخ عبد الرحمن إلى خارج مدينة رداع إلى قرية مجاورة، فقام الحجاورة بانتظار الشيخ عبد الرحمن في الخط ومعهم سيارة عليها سماعة يعلنون بمحاضرتهم، فاعترضوا سيارة الشيخ عبد الرحمن وهم يرفعون أصواتهم بإعلانهم، فكان سائق الشيخ إذا رجع إلى اليمين يأتون من جهة الشمال يقطعون عليه الطريق، فقام بعض العوام ممن كان معنا في استقبال الشيخ أرادوا أن ينزلوا إلى الحجاورة ليمنعوهم، فأشار إلينا الشيخ ألا تفعلوا شيء، فاقترب الحجاورة من سيارة الشيخ عبد الرحمن وهم يصيحون يا عبد الرحمن يا حزبي، والشيخ لا يزيدهم على الابتسامة وينظر إليهم وهو غير مكترث بما يفعلونه. فلما وصلنا إلى دار الحديث برداع قام بعض العوام وأعطى الشيخ عبد الرحمن بندقيته وقال يا شيخ نحن محكمون مما حصل، يعني يعتذر من صنيع هؤلاء، نحن محكمون مما حصل. فجعل الشيخ يضحك ويقول هذا لا داعي له، ونحن من أجل دعوتنا نصبر على كل ما أصابنا. فجعل بعض الإخوة يتكلم عن سوء صنيع الحجاورة، فقال الشيخ يا إخوة دعوكم من هذا لا تنشغلوا به، نسأل الله أن يهديهم. ثم قال الشيخ الأذى في سبيل الحق لا بد منه، وذكر ما حصل للأنبياء وأن منهم من قتل، ثم قرأ قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
أقول والله أعلم، الذي يظهر أن هذه القصة منكرة، وذلك لعدة أمور: أولا، جهالة الراوي لها بل هو مبهم، ورواية المبهم ليست مقبولة حتى يعلم عينه وحاله. ونذكر سليما الخوخي بقول البيقوني رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقال العراقي في التبصرة وهو في أثناء الكلام على المرسل: واحتج مالك كذا النعمان، أي أبو حنيفة، وتابعوهما به ودان، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. وقال رحمه الله في باب رواية المجهول: واختلفوا هل يقبل المجهول، وهو على ثلاثة مجعول: مجهول عين من له راو فقط، ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول حال باطن وظاهر، وحكمه الرد لدى الجماهير، والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رآله، حجية في الحكم بعض من منع، ما قبله منهم سليم فقطع به. وقال الشيخ: إن العمل يشبه أنه على ذا جعل، في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت، في باطن الأمر وبعض يشهر، ذا القسم مستورا وفيه نظر. والمبهم لا شك أنه أولى بالرد من المجهول، سواء مجهول العين أو مجهول الحال، كما هو معلوم في مصطلح الحديث. وعليه فإن قلنا هذا الخبر مردود بدليل جهالة الراوي وإبهامه، فهذا حق وصدق، وهو منهج المحدثين. ومن أسباب النكارة في القصة الغرابة والتفرد بالرواية مع توافر الدواعي لذكرها لو ثبتت. فهذا الموقف الشديد لماذا لم نسمعه من قبل، ولماذا لم يرويها العدني نفسه في وقت كان أحوج ما يكون إليها، ولم يرويها أصحابه آنذاك يوم كانوا يفترون على طلبة العلم الكذب، فضلا أن يقع بين أيديهم مثل هذه القصة التي تعتبر إعلاما وحجة بالنسبة لهم. وللعلم فقد ذكر العلماء في ضابط الشاذ والروايات المنكرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، ولو كان السند متصلا ورواته مقبولون، إلا أنه حصل تفرد فيما تتوفر الدواعي إلى نقله، فيقولون في مثل تلك الرواية شاذة. أما هذه الرواية يا سليم فهي منكرة، لأنها أولا من طريق مجهول، وأضف إلى جهالته تفرد روايته بها. فلو رجعت قليلا إلى علم المصطلح، ورجعت نخبة الفكر أو مقدمة ابن الصلاح أو حتى البيقونية، لعرفت الحكم على هذه القصة التي ترويها لأصحابك ويتناقلونها على أنها حقيقة مؤلمة، والله المستعان. وهي رواية فيها نكارة وراويها مجهول، ولو سمي وكان مقبولا لحكمنا عليها بالشذوذ، معتمدين على كلام أئمة الحديث والأصول في نقل مثل هذه الأخبار. قال العلامة الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في المجلد الأول صفحة 227 طبعة عطاءات العلم، وهو يتحدث عن حديث ابن عباس في مسألة الطلاق: والحاصل أن حديث طاووس ثابت في صحيح مسلم بسند صحيح، وما كان كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح. نعم لقائل أن يقول إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه، أن ذلك يدل على عدم صحته، ووجه أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترا والاشتهار، فإن لم يشتهر دل على أنه لم يقع، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. وهذه قاعدة مقررة في الأصول، أشار إليها في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر: وبعض ما ينسب للنبي، وخبر الآحاد في السني، حيث دواعي نقله تواترا، نرى لها لو قاله تقررا. وجزم بها غير واحد من الأصوليين. وقال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافا للرافضة. انتهى منه بلفظه. و ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر المنقول آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله. وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة، إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي إلى نقله وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على منبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة. ثم أجمل الكلام حول المسألة المشار إليها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإنما نقلنا المراد. فنحن نقول يا سليم، استحي من رواية مثل هذه القصة التي أردت أن توغر بها صدور العامة على أهل السنة من تسميهم بالحجاورة ظلما وبهتانا، وهم السلفيون حقا والأثريون صدقا، تنفر عنهم بمثل هذه الروايات التي لا خطاب لها ولا زمام. فالعاقل من يخاصم لو خاصم بعقل ومروءة، أما هذه الطريقة فهي ممقوتة، نعوذ بالله من الفجور في الخصومة. أقول لك يا سليم، لو حصل هذا الموقف لعبد الرحمن العدني رحمه الله لطار به فرحا كما أشرت قبل، ولكنها فرية بغير مرية، تولى كبرها من نقلها لك وأنت صرت لها بوقا تروج لها، وما كنا نحب ذلك لك، والله المستعان. ثم من أوجه النكارة في القصة أن من اعترضوا السيارة يقولون: يا عبد الرحمن يا حزبي، فأين الذين استقبلوا العدن إلى مسافات؟ وتشير القصة إلى كثرتهم وقلة المعترضين، كان أقل ما يقومون به كفهم عن ذلك أو عدم تمكينهم من الاقتراب من سيارة العدن. فتصوير أصحاب العدن بهذه الصورة من الهدوء والبرودة هي تصنع محض، بل هو في الحقيقة تصويرهم بالجبن وافتراء واضح، وهي أشبه ما تكون بالمسرحيات. ومن أوجه النكارة في القصة أنه ذكر عن بعض أصحاب البلاد أنهم أتوا إلى العدن بسلاح وقالوا: نحن محكمون.
فلما وصلنا إلى دار الحديث برداع، قام بعض العوام وأعطى الشيخ عبد الرحمن بندقيته وقال: يا شيخ، نحن محكمون مما حصل، يعني اعتذر من صنيع هؤلاء، نحن محكمون مما حصل.
فإما أنه خلط عليك يا سليم، وإما أنك فعلا لا تميز بين عبارة محكمون ومحكمون ولا إخالك. وما أشبه هذه القصة بما يرويها الشيعة، يريدون أن يظهروا مظلومية علي وآل البيت فيروون ما فيه تنقصا لهم، كرواية أن عمر ضرب فاطمة وأن الخلافة أخذت على علي، وفي ذلك غاية التنقص والتناقض. فعلي هو حيدرة وهو الشجاع الذي لم يكن يخاف في الله لومة لائم، فكيف لا يغار على عرضه ولا يحافظ على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ وقد ذكرتني هذه القصة بقصة سمعتها مرة قدرا من علي الجفري الصوفي المحترق، وهو يروي قصة ينسجها من خياله على أنها حقيقة، وقد حاولت أن أبحث عنها فلم أهتدي إليها ولم أستحضر عنوانها، لكن يعلم الله أنني سمعتها مرة منه. وخلاصة ما ذكره أن رجلا دخل المسجد وفيه شيخان يدرسان، شيخ سلفي وشيخ صوفي، فلم يدري أين يتوجه الرجل، فدعا الله عز وجل أن يوفقه، فأراد أن يختبر أخلاقهما، فوقف في حلقة الشيخ السلفي بداية، فقال له الشيخ: اجلس. فأجاب: ما أنا بجالس، إني أبغضك في الله. فقال: انصرف، لا بارك الله فيك. ثم توجه الرجل إلى الشيخ الصوفي في حلقته في نفس المسجد، فوقف كما وقف في حلقة الشيخ السلفي، فقال له: هل جلست يا أخي؟ فقال له: لا أحب أن أجلس في حلقتك وأنا أبغضك في الله. فما كان من الصوفي إلا أن قطع الدرس ثم شرع في البكاء، فقالوا: ما يبكيك يا شيخ؟ فقال: وما يدريني، لعل هذا الرجل اطلع على بعض ذنوبي أطلعه الله وأنا لا أعلم، أو عبارة نحوها. فتأثر من في المجلس، ثم جلس الرجل والتحق بالصوفية. واليوم سليم الخوخي بهذه القصة يريد أن يصور من يسميهم الحجاورة وهم السلفيون لأنهم عبارة عن وحوش لا يحسنون التعامل، جفاة، أصحاب غلظة وأذية، وهذا والله خلاف الواقع، وهو ظلم ظاهر. وبالمقابل يصور العدن ومن معه بأنهم أصحاب صبر ورحمة وحسن تعامل حتى مع المخالف، مع أن المعروف عنهم بل عن كبارهم عكس ذلك تماما، فقد تقووا على أهل السنة بالمناصب من كان منهم كذلك، وأخذوا منهم بعض المساجد، وقد أفتى الوصابي رحمه الله بجواز الاستعانة على إخراج طلاب الشيخ يحيى من المساجد بالدولة والأوقاف، وهذا ما حصل في كثير من المحافظات والمديريات وفي اليمن وخارجها، والله المستعان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأخيرا المطلوب من سليم الخوخي هداه الله أن يسمي لنا رواة هذه القصة ويوثق لنا تفاصيل ما ذكر فيها، ونحن إن علمنا بيقين من فعل هذا الفعل سننكر عليه حقا، وأنا ممن سينكر ذلك إن شاء الله، ونقول هذا التصرف غير صحيح وفيه تشويه بالدعوة السلفية، ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذا التصرف، ومن يفعل مثل ذلك فإنما يمثل نفسه للدعوة، فليس هذا من أساليب دعوتنا بحمد الله. ولولا أنني في سفر ولا يتيسر للوقت الكافي للبحث حتى أذكر من النماذج ما يدل على أذيتكم لأهل السنة في أماكن كثيرة وصبرهم على ذلك دون إحداث أي فتنة على الرغم من الظلم الشديد، ولعل الله أن ييسر بذلك في مجلس مستقل يكون كالرد على مجمل الصورة الذي أراد أن يصورها سليم للسامعين من خلال هذه القصة المنكرة. فإن لم تثبت لنا هذه القصة يا سليم فيجب عليك البيان والتوبة والتحلل، فنحن في شهر حرام ووالله لن نجعلك في حل حتى تبين وتصلح، وإلا فالله الموعد، وستضاف إلى رصيدكم، والله المستعان.